الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوتي الكرام، نبدأ بالكلام على المعاملات. وصلنا في المحاضرة الماضية تكلمنا وقفنا عند قول المصنف: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. المشاهدة والتعيين، احنا لابد أن نعلم أنه إذا كان المبيع مشاهدا أمام العاقدين وحاضرا عند العقد وراه المتعاقدان، وتعتبر الرؤية عند التعاقد، ويكفي رؤية الوكيل مع الأصيل، صح بيعه ولو لم يذكر أو لم يذكر مقداره ولا صفته. كما إذا باع هذا الثوب المشار إليه أو هذه السيارة أو باع هذه الصبرة من القمح بكذا، صح البيع لحصول العلم بالمبيع بالمشاهدة والمعاينة، ويشترط مشاهدة المتعاقدين للمبيع. يعني هو لابد أن، لأنه احنا بنلتمس، لما نتكلم على مسألة رؤية المبيع؟ السؤال لأهل الزوم، لما نتكلم عن مسألة رؤية المبيع؟ الخبر يكون مقدرا أيضا، يعني هذه وجه أنها تكون موصولة يا أم عبد الله، الخبر أيضا يكون مقدرا في هذا الباب، كما قدرتم جوابها يقدر أيضا الخبر في هذا الباب وتكون موصولة أيضا في هذا الباب، لكن مشاركة جيدة. نعم، أنا أقول هنا الآن لما قلنا بأنه يعني الكلام على تعيين المشاهدة، لما حسب الجهالة يحصل بها الغرر حتى يكون غررا تنتفي الجهالة والغرر ممتازين. وطبعا كله أتى بأن حتى انتفاء الغرر، انتفاء الغرر هذا اسمه لازم الجواب، هذا لازم الجواب. وأيضا باشمهندسة قالت للغرر، نعم صحيح هذا لازم الجواب، وأصل الجواب الرضا، أصل الجواب لأن بالرؤية يكون الرضا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما، أسلوب حصر وقصر، إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وعدم الرؤية لا يكون هناك تراض، فيكون نزاع كما قلتم، ويكون السبب في ذلك الغرر. لذلك لا يصح بيع الأعمى وشراؤه في الأصح، لما لأنه لا يرى، وهذه مادة نزاع، ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها ونوعها، يعني هو جاهل هذا الجنس والنوع فلا يجوز بيعه، ولأن هذا يقع تحت الأصل العظيم، ثلث المعاملات هنا تحت الأصل العظيم الذي أصله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر، فإن بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير، وإن كانت العين غائبة وذكر الجنس والنوع والصفقة والصفة، يعني حدد له بالأوصاف، فلا صح البيع في الجديد. القديم قال يعني متوقف على الرؤية، أما في الجديد فلا صح، يعني المذهب الجديد لا يصح، لأن فيه الغرر والجهل بصفة المبيع عند العقد، فيه الغرر والجهل بصفة المبيع عند العقد. المذهب القديم يصح بين العين الغائبة، ويثبت للمشتري الخيار إذا رأى المبيع. لروايتين، وأن كانت الرواية فيها ضعف لكنها مهمة، وهي: من اشترى ما لم يره فهو بالخيار عند رؤيته، من اشترى ما لم يره فهو بالخيار عند رؤيته. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه باع أرضا من طلحة بالمدينة ولم يرها، فقال طلحة: إنما النظر إلي لأني بتاعته مغين، فتحكم إلى جبير بن مطعم فقضى أن البيع جائز وأن النظر لطلحة لأنه بتاع مغين، يعني هو اشترى شيئا لم يره على وصف، فإذا رآه إما يقول بإبرام الصفقة وإما بعدم إبرام الصفقة، فجاز البيع مع الجهل بصفته، وقال بحنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة، ولم يأخذ الشافعي بهذا القول في الجديد، لا، ولم يثبت خيار الرؤية، قال لأن حديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه حديث ضعيف لم يصح. فإن كان الحديث ضعيفا فعنده قاعدة تامة، صح الجديد له ما له من القوة، وهي قول القاعدة كلها مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. يقول المصنف: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز. هذا السلم، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وشروط السلم كما قلنا بأنه يصدر المال كلية عند التعاقد، يستلم المال كلية ويكون هناك موصوف في الذمة وفي تقيت معلوم، وعند التقيت يأتي ليأخذ الموصوف، فإن وجد المواصفة منطبقة صح التعاقد ذلك ورجع له، وهذا سيد التفصيل إن شاء الله. قال فجائز وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هنا وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، هذا في الجديد، هذا في الجديد، والقديم كما بينا قبل ذلك هو متوقف على رؤيته، يعني يصح البيع على الرؤية، فإن رآها وارتضى بها صح ذلك، فإن رآها وارتضى بها صح ذلك. وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد المتعاقدين، وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى، يعني عنده في المخزن، هو قال له سيارة، سيارة عندي سيارة سكودا ألماني مثلا نوعها كذا، وهي موجودة في الوكالة في الشارع الذي بعد هذه بعد المكتب الذي جلس يتعاقد فيه، فيعتبر بالنسبة له عين غائبة، تعتبر بالنسبة له عين غائبة. فهنا نقول في صحة البيع في ذلك قولان، أحدهما صح وهو نص عليه في القديم، في القديم طبعا للرؤية، والقديم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رأى، من اشترى ما لم يره فهو بالخيار ما لم يره. أنا معلش سمحوني، أنا لازم أدرب طالب العلم عن يفهم الدليل وإيش وجه الدلالة من هذا الحديث على صحة البيع، من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رأى، وإيش وجه الشاهد ووجه الدلالة من الحديث على صحة البيع؟ هذا دليل القديم، المذهب القديم عند الشافعي أنه يجوز هذا البيع ويصح، والمذهب الجديد لا يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أقول هنا هذا الحديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، وين وجه الشاهد لصحة البيع وأين وجه الدلالة من هذا من الشاهد؟ من الذي قال بذلك؟ أم مريم، ممتازة ممتازة أم مريم، الله الله يهديك ويهدي ويهديك الجميع يا رب، اللهم اهدنا واهد الجميع، لا ممتازة، نعم ما دام له الخيار فالبيع صحيح. طب يعني هنا خلاص أنا أقول وجه الشاهد ما دام الخيار، إذا أنت تولي الإجابة على وجه الدلالة، كده أتيت وجه الشاهد صحيح. أكرم الناس إذا وقفوا إذا فوق فقهوا متوقف على قبول المشتري ورفضه، المفروض بقى أنتم في المكسر تكون الإجابة غير ذلك، قال اشترى ثم قال بالخيار أتم شاء الله، إجابتك صحيحة، وجه الدلالة من الحديث أنه ما دام له الخيار لا لا الإجابة كلها كاملة هنا الآن، أنا اللي وهمت، ما دام الخيار في البيع صحيح، ممتاز ممتاز ممتاز، هو المعنى هنا وجه الشاهد أنه قال فهو بالخيار إذا رأى، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة لا يجعله مخيرا إلا بعد إبرام العقد، ما يجعله مخيرا إلا بعد إبرام العقد، يعني لما جعل له خيارا معناه أنه إيش أتم العقد، معناه أنه أتم العقد. طبعا المثل أكثر في الإجابات أجابوا الإجابة الصحيحة، يبقى هنا في عندما يقول علماؤنا في القديم يصح، ويصح لأن الحديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رأى، وهذا قول جمهور العلماء صراحة، وقلنا موافقة الشافعي مع الجمهور أولى لنا من انفراده في هذا الباب، لأن الجميع قالوا أن المسألة أيضا تصح إذا رأى وقبله، فإن العقد يكون قد أبرمه ويكون على الصحيح، والبيع عن تراض، فبالرؤية قد تراضى أو تم الرضا، تم الرضا. وفي الجديد أنه لا يصح لأمرين، الأمر الأول لأن حديث القديم حديث ضعيف، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع عن التصحيح، ممتاز. وعنده حديث يبين أن العقد لا يصح، وهو قوله نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الفضيلة الكريمة، نهى عن بيع الغرر، وهذا قاعدة عامة تبين لنا أنه إن لم يرى فالغرر موجود ومادة النزاع موجودة، إذن التعاقد لا يصح. وبه قال الأئمة الثلاثة وطائفة من أئمتنا وأفتوا به، لا أفتوا طبعا بالقديم لا بالجديد، بالقديم لا بالجديد، ومن البغى والرؤياني وقال انه شعر ماذا، وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو انه يصح اذا رأى، اللي هو قول القديم لا الجديد. قلت ونقل ما وردي عن جمهور اصحابنا، وقال ونص عليه شافعي في 6 مواضع واحتجوا له بحديث، وهذا الحديث اللي احتج به هو حديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذا رأى، وهذا حديث ضعيف فيه عمر بن ابراهيم بن خالد الكردي، كذبه بعض العلماء وهو ضعيف ضعف الدارقطني وغيره. نعم. والجديد الأظهر ونص عليه الشافعي في 6 مواضع أنه لا يصح لأنه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرؤية. صحيح أن نقول مادة الرضا تحدث بالرؤية، مادة الرضا التي بينهم تحدث بالرؤية، فإن توفرت مادة الرضا صح ذلك. وقوله هنا في المتن وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، في قول لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز، يعني عند التعاقد قال السيارة سكودا وفيها كذا وكذا من وصفاته والسماء، يعني ما رأى قال أنا أشتري طالما هكذا أشتري، وهو يتعاقد أتوا له بالسيارة فرأى، يبقى ذلك أنه لم تشاهد حين التعاقد والإجابة والقبول، لكن ما تم الفراق إلا بعد ما رأى. هذا على القديم والجديد أنه يصح البيع، فإذا رآها وقت العقد كان جائزا، وهذا في تفصيله هو أنه إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالسيارة كالحديدة كالأواني كغير ذلك لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد، لأنه لما حدث إجابة القبول تتمت إجابة القبول لابد أن يراها، فلو كان عنبا مثلا اشترى عنبا قفص من العنب وقال له هذا العنب بناتي وفيه كذا وأتى بالمواصفات قال قبلت عند التعاقد، فقبل أن يمشي عن مجلس العقد أتوا له بالعنب بقفص العنب، هذه المسألة ينظر فيها يعني ما المدة التي كانت بين التعاقد وبين الإتيان بعين السلعة، لو كانت المدة طويلة هذا إيش ما صح التعاقد به، لما سيكون فيه غرر ومادة نزاع، ليش؟ لأنه ممكن يفسد، ممكن الحرارة الشديدة تجعله يفسد، ممكن يحدث له ما يحدث ويعتريه ما يعتريه من مطر شديد مثلا، كان تمر ومطر شديد يأتي البلل فيفسد منه شيئا، فإن كان في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء لا يتغير منه شيء كالسيارة كالحديدة كالأرض كالبيت كالقطار فإنه يجوز صح العقد الحصول لأنه المقصود منه، ثم إن وجدها كما رأها فلا خيار له إذ لا ضرر، وإن وجدها متغيرة في المذهب أن العقد صحيح وله الخيار، إن وجدها متغيرة مع فوقت هو لم انتبهوا هذا على القول الجديد ولم يفارق مجلس العقد فالعقد صحيح وله الخيار، إن كانت العين مما يتغير في تلك المدة غالبا بأن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة فالبيع باطل، لما البيع باطل؟ لما؟ لأنه اشترى بغرر، لما حصل إجابة القبول قال أنا شرب بطيخة اشتراها وشدة الحرارة ممكن تفسدها، فلما جلس ساعة في مجلس العقد حتى أتوا بالبطيخ فوجدها فاسدة قال هذا ما يصح أنا ما اشتريت والعقد باطل لأنك غررت به، ولأن مادة الشراء يسرع إليها الفساد، فإن أسرعت بها وأتيت بها في مجلس العقد كنا قد قبلنا وإلا فلا قبول، وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير فيها أو لا تتغير أو كان حيوانا في الأصح الصحة لأن الأصل عدم التغيير، فإن وجدها متغيرة فله الخيار، إن وجدها متغيرة فله الخيار في هذا الباب، المهم أنها لا تكون فاسدة لكن حدث فيها بعض التغيير له الخيار، ليش؟ لأنها ليست على الوصف المنطبق، اختل فيها وصف، فلو اختلف فقال المشتري تغيرت، وقال البائع هي بحالها، فالأصح النصوص أن القول قول المشتري مع يمينه لأن البائع ادعى عليه، هنا هذه المسألة بد تطبيق من قاعدة عامة عند الاختلافات يا أصحاب الزوم، ما هي القاعدة العامة عند الخصومات والاختلافات؟ هناك قاعدة عامة ترسم من أجل الانفكاك والحيلولة دون التنازع عند المختلف. ممتاز ممتاز يا أفاء، ممتاز قول النبي صلى الله عليه وسلم، البيانة على المدعي واليمين على من أنكر، البيانة على المدعي واليمين على من أنكر، إذن إذا قال البائع هي بحالها قال المشتري بل تغيرت، فالأصل هنا أن نقول عندنا قاعدة عامة في هذا الباب، البيانة على المدعي واليمين على من أنكر، وسلفي أيضا أجاب هذه الإجابة صحيحة، فهنا نقول هنا الآن أيضا في هذا الباب لابد من النظر الصحيح على من المدعي ومن الذي يكون مدعى عليه، لأن المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه لابد أن يأتي باليمين لأنه الذي أنكر. هناك خلاف، لكن الأصح المنصوص عليه أن القول قول المشتبه، لأن المدعي هو البائع. ممتازة ممتازة، المدعي هو البائع. فإن كان البائع يدعي نعم أدعى للعلم هذه الصفة لم يقبل كما لو ادعى لأن اطلع على العين. فالبائع هنا مدعي والمشتري منكر، فقلنا إذن القول قول المشتري بيمينه. إن أقسم أنها متغيرة فالقول قوله، إن أقسم أنها متغيرة فالقول قوله ما دام قد أقسم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا شروط البيع، هنا شروط البيع من الأهمية بمكان تعلم هل البيع صح ما يصح، فصحة البيع مع أننا هنا نقول يقول وصح كل طاهر منتفع به مملوك ولا صح بيع النجسة وما لا منفعة فيه. هذا ما هو عندما يقول صح بيع كل طاهر، هذا ما معناه؟ الآن احنا قلنا بأن الأصل في البيوع الحرمة، الأصل في البيوع الحرمة والأصل في البيوع المنع، فوجدناه يعدد هنا البيوع، يقول وصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، نائمون ونائمات، والنوم في طلب العلم غفلة، والغفلة لطالب العلم لا تجعله ثقة ثبت يؤخذ منه، نائمون ونائمات. سيب المكسر الخاص، هم فاهمين وعارفين. الزوم الأصل في البيع إيش؟ كيف معي وأنا قلت أن الأصل في البيع الحرمة. الأصل في البيع إيش؟ الحل. الأصل في البيع الحل. قال الله تعالى نعم أنتم استغربتم، إذن عاودوني قولوا لي أخطأت، أقول أستغفر الله أرجع عن خطأي، أليس هذا طريد العقل الذي فيكم؟ نعم. الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل. فمعنى هنا أن يأتي هو ويقول ويصح بيع كل طاهر منتفع، إيه ده ويصح في البيع كل طاهر، ده بيقيده الآن، ده يقيده الآن، يقيد يعني يخالف الأصل، صح ولا لا؟ إذ الأصل بأن كل بيع حلال، الأصل أن كل بيع حلال. والدليل يا طالب العلم، سأل الأستاذ التلميذ ما الأصل في البيوع، قالت الطالبة المجدة الأصل في البيوع، الأصل في البيوع الحل. ممتازة ممتازة يا أستاذ مروة، الأصل في البيوع الحل. فسألت عن الدليل، فما هو الدليل؟ أم مريم ما هو الدليل على أن الأصل في الحل البيوع، الأصل في البيوع الحل؟ هداكم الله يا أهل المكسر، ما شاء الله سرعة الإجابات عندكم، أنا والزوم سيكونون كذلك إن شاء الله، سيكون أسرع بإذن الله. ممتاز وأحل الله البيع وحرم الربا، ممتازين. إذن قال الله تعالى وأحل الله البيع، هذا الأصل فيه الحل. جاء المصنف يعدد لنا ما يحل، يبقى إذن هو قيد، يبقى إذن عنده تخصيص، يبقى سنطالبه بقى عندما يقول هذا يصح وهذا لا يصح. هنا لي بكل قوة أقول له أين الدليل؟ أنت خالفت التأصيل العام، فإن خالفت التأصيل العام وجب عليك أن تأتي بالدليل، إن خالفت التأصيل العام وجب عليك أن تأتي بالدليل. فهنا الماتن يقول ويصح بيع كل طاهر، طاهر واحد منتفع به، اثنين مملوك، ثلاثة. وهنا أتى بالمفهوم هو الآن يجعله منطوقا، ولا يصح بيع عين نجسة ولا منفعة فيه. طب ما قوله هذا مملوك، ليش لم يقل هذا مملوك؟ لأن الكلام على مسألة المملوك والوكالة ولذلك سيأتي تفصيل فيه. فبعد أنه قال ويصح بيع كل طاهر، ضع خط تحتها واحد، قيده الآن طاهر، هذا قيد يخرج إيش يا شطار أهل الزوم؟ هذا قيد يخرج دائما لما تراه يصرح بالتقييد أراد الاحتراز. الماتن إذا رأيته يصرح بالتقييد أراد إيش؟ أراد الاحتراز. ممتازة من مريم رضي الله عنك. يبقى إذن هنا كل طاهر، إذن قيد أخرج الإيش؟ النجس. قيد أخرج النجس ويصح بيع كل طاهر، إذا بيع النجس لا يجوز، وهو صرح به هنا قال ويصح بيع العين النجس منتفعا به، يبقى إذن قيد يخرج كل ما لا نفع فيه كبيع القرد، صح؟ القرد ينتفع به ولا ما ينتفع؟ الأسد، الفهد، النمر ينتفع به ولا ما ينتفع؟ أجيبه ينتفع، يبقى لا، القيد هنا بيع، آسف، بيع 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 مثلا حشرات الأرض إجمالا بقى دون التسمية، بيع حشرات الأرض فهي لا انتفاع فيها فلا يصح البيع كالحشرات، وهنا سالف قال الحشرات والذباب وعدد لنا، قل حشرات الأرض، خشاش الأرض، خشاش الأرض الذي لا منفعة فيه، يبقى إذا نبقى معه في القول. شروط خمسة لصحة لأن الشروط دي شروط المعقود عليه، شروط المبيع، شروط إذا توفرت في المبيع صح البيع به. الشرط الأول أن يكون طاهرا، الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، الشرط الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع على العقد له. هذه شروط الثلاثة ذكرها الماتن ابن شجاع أبو شجاع. هناك شروط أخرى، الحق أن الشروط خمسة ليست ثلاث شروط كما ذكر هو. الشرط الرابع القدرة على التسليم، القدرة على تسليم المبيع، لأن عدم القدرة مادة نزاع، عدم القدرة مادة نزاع. الخامس الشروط كون المبيع معلوما، ولأن الجهالة غرر، الجهالة غرر، والغرر مادة نزاع. الآن سيأتي سؤالي للأفاضل أصحاب الزوم، قلت أن يكون البيع معلوما صحيح، وش الدلالة على أن بيع المجهول لا يجوز؟ وأيضا خلاص ماشي، بيع المجهول احنا قلنا أقسام الجهالة، أنا أريد هذا السؤال، أريد الإجابتين، أريد الدلالة على أن بيع المجهول لا يصح، وأيضا تعداد الجهالة. نعم يصح، ستأتيك يا مروة، انتظري في قاعدة فقهية تقول من تعجل شيئا قبل أوان يعوقب بحرمانه، ستأتيك أمثلة كثيرة حتى تتعاملين بها لتعلمي كيف تكون. ها السلف أتى بالإجابة لكن أنا أريد الإجابة منكم أنتم. طيب أنا أريد أن بيع المجهول لا يجوز وتعتاد الجهالة، وش الدلالة؟ سؤالي واضح، وش الدلالة على بيع المجهول لا صح؟ ممتاز، أهل الجزائر يحضرونك الشمس المشرقة لو كانوا يعقلون، أهل الجزائر لهم إشراقة جيدة إن كانوا يعقلون، ممتازين الحمد لله. قال أن الإسلام نهى عن بيع الغرر والجهالة هنا غرر، صح. طب تعداد الجهالة كم جهالة؟ الجهالات طبعا الجهالة غرر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. جهالة عين، الله أكبر، ممتازة حسناء، جهالة عين وجهالة كيف وجهالة إيش وصف صفة وجهالة نوع، ممتازين. وجهالة كم؟ بقي لكم جهالة واحدة، جهالة إيش؟ جهالة الأجل مع جهالة الثمن، جهالة الأجل مع جهالة الثمن، ممتازين. نأتي إلى الأول وأنه لا، قال كونه طاهرا يبقى بيع كل طاهر يصح. المسك، بيع المسك، رائحة المسك الطيبة، وهذه من أفضل ما يكون تعاملا، بيع المسك يصح أم لا يصح؟ نعم يصح، لأن المسك طاهر. بيع الدجاج يصح، لأن الدجاج طاهر، المذبوح طبعا على 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 ذبح الإسلام. بيع الغزال، اصطاد غزالا فباعها، بيع الغزال يصح لأنها طاهرة، صح ولا لا؟ بيع الخنزير حرام، بيع الكلب حرام، لما؟ للنجاسة. بيع الميت حرام، لما؟ للنجاسة. ممتازين. طب بيع الكحول يا شطار، بيع الكحول وفاء قالت لا يصح، لما لا يصح يا أستاذ وفاء؟ أم مريم أيضا قال بيع الكحول حرام، لما؟ قال بيع الكحول حرام لأنه عند الأئمة الأربعة أنه نجس فيحرم، ليس به ضرر ولا أنه مسكر، لا، لأنه مش حد يشرب كحول، ده الحمير ما يشربوش كحول، يعني الحمير مش هيشربوا الكحول ليسكروا، ده ليموتوا وينتحروا، يعني ما في أحد يشرب كحول مركز جدا وشديد. شوفونا آسيا قالت حرام إلا ما يستعمل للطب، هل فيه نظر لأن الكحول هل هو طاهر أم نجس؟ خلاص خلينا مع الأئمة الأربعة ومذهبنا على النجاسة، فلا يحل بيعه لأنه نجس، لا يحل بيعه لأنه نجس. وبيع الخل يحل ولا ما يحل؟ ولا كل النفع أهل المكتر هؤلاء؟ سبحان الله، فضلا فيما يشاء. وبيع الخل يصح، لما يصح يعني؟ لا، لما حلال إذا كان شرعيا. طب انت كده دي فلسفة بقى، دي فلسفة يا أستاذ نجوى، دي فلسفة. اتيني بالإجابة بقى، كيف ما معنى قولك حلال إذا كان شرعيا؟ ما خلاص أجابت عنك الجزائرية، يعني بدل الجمال خلاص أجابت عنك. إذا تخلل بنفسه، إن كان خمرا فتخلل بنفسه، لكن لو خلله الإنسان لا يصح أن يباع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في الخمر بعدما حرمها وكان أيتام قال أن أجعلها خلا، قال لا، قال لا. جيد، إذا بيع النجس حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه وأصحاب السنن، إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب والأصنام. شوف، حرم بيع الخمر النجسة، لأنه ما يقال إنه العلة في بيع، العلة في التحريم التحريم كما قالت الظاهرية. والصحيح لا، لأن هم لا يقولون بإيش، لا يقولون بالتعليف. الصحيح أن العلة في هذا اقتران جميع كل المقترنات، هذه كلها تتفق على النجاسة. بيع الخمر نجسة، الميتة نجسة، الخنزير نجس، يبقى لنا الأصنام. نعم نجسة، طب الأصنام نجسة؟ طب حتى عشان الوقت بيجري علينا، نعم الأصنام نجسة، نجسة نجاسة معنوية. نعم الأصنام نجسة، نجاسة معنوية. نعم، لأنه لا، ليش نجس؟ ممتاز يا صح. ليش؟ لأنه من هذا استهلاك الخل حرام. لا 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 لا، أجيبك بعد الدرس. الأصنام لأنها تعبد من دون الله جل وعلا، فكانت نجاسة معنوية. وأيضا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، قال ثمن الكلب خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وثمن الحجام خبيث. الحجام مع الخبز فهو حلال، لأن النبي احتجم وأعطى طيبة الأجرة. لكن ثمن الكلب خبيث، لأنه الكلب نجس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك أطلب ثمنه فاملأ كفه بالتراب. وين المالكية الآن؟ أين شمال أفريقيا؟ وين المالكية الآن؟ أريد أفهم، وين المالكية الآن؟ يقول املأ كفه بالتراب، وهم يقولون ابن سحنون من الملكية يقول وأجيز بيع الكلب لمن يأكله. صراحة هذا مذهب شاذ، صراحة هذا مذهب شاذ، والحديث صريح. كلب الحراسة هم يقولون يا صاحب بيعه لقول السلام نهى عن بيع الكلب أو ثمن الكلب إلا كلب حراسة. هذا حديث شاذ لم يصح، حديث شاذ لم يصح. فثمن الكلب خبيث، لما؟ لأنه نجس، لا صح بيعه ولا شراءه. حتى ثمن كلب الحراسة أيضا، كلب الحراسة خبيث، لا يصح ثمنه، لأنه القاعدة الأصولية عندنا يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. وحديث إلا كلب الحراسة وكلب هو حديث شاذ كما أعله النسائي وغيره، مع أن فيها منافع، مع أن شوفنا ولأن هي حرام مع أن فيها منافع. فالخمر منافعها تطفئ بها النار، والميتة قد تطعمها للجوارح وتأخذ الودك تجعله زيتا فتستصبح به، هي منافع الآن. فلذلك لما نهى عن البيع عن الثمن لم ينهى عن المنفعة، يعني يجوز المنفعة، يجوز المنفعة. ممتاز يا جابر. ويطلى بودكها السفن أيضا، والكلب يصيد ويحرس، ومع ذلك ثمنه خبيث حرام. يبقى إذن العلة هنا العلتين، ليست العلة علة الانتفاع، بل العلة علة النجاسة. لا يجوز بيع هذه كلها النجسة، وهذا في الشرط الأول فقط، هو شرط أن يكون المبيع طاهرا. وهناك بيع قد يكون فيه نجاسة لكن يمكن تطهيره، فإن كان ممكن تطهيره فهذا يباع على أصله، على الطهارة، يعني ثوب عليه نجاسة، نقول البيع صح. يا رجل، أنت قلت بيع النجس حرام قلنا نعم لأن هذا ليس نجسا، هذا طاهر لكن فيه نجس، يعني هذا طاهر متنجس. لكن نقول الطاهر المتنجس نوعان، طاهر متنجس لا يمكن تطهيره مرة ثانية كالطعام والشراب الذي وقع فيه نجاسة، وطاهر متنجس يمكن تطهيره كالثوب يقع عليه النجاسة، فلم يمكن تطهيره كالعسل، كالعسل كالدبس كاللبن إذا وقع فيه النجاسة واستفحلت وغيرت طعم اللون والروح والرائحة قلنا هذا لا يجوز بيعه، لأنه لا يمكن الانفكاك عن إيش؟ عن النجاسة، تحللت الجزئيات في الجزئيات فلا يمكن الانفكاك عن النجاسة فلا يجوز بيعه. ولذلك نقل بعض علمائنا النووي قال أجمع علماؤنا على الامتناع، وأما الأذهان المتنجسة كالزيت ونحو فهل يمكن تطهيرها؟ في وجهان أصحهما أيضا لا. ليش؟ لأنه اختلط الجزئيات بالجزئيات، اختلط الجزئيات هنا نقول صار حلولا فلا يمكن تطهيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، لأنه لا يؤثر فيما حولها يعني في البعيد عنها، وإن كان دائما فأريقوه، وهذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هذا حديث شاذ الذي قال فإن كان وإن كان دائما فأريقوه، هذا حديث شاذ. الصحيح أنه قال إن كان جامدا فألقوها محولها واطرحوه وكلوا سمنكم، فلو أمكن تطهيره لم يرجع إلى قتله لأنه إضاعة مال، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال بأبي وأمي كما في البخاري إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يبقى كل ما أمكن تطهيره كالثوب كغيره وجب تطهيره، ولا 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 يجاز قطعه ولا 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 إراقته، لأن فيه إفساد المال، وإفساد المال محرم لا يجوز. خذوا قاعدة عامة، الهبة فرع عن البيع، يعني كل ما جاز بيعه جاز هبته، كل ما جاز بيعه جاز هبته، هذا المنطوق. يبقى إيش المفهوم يا أهل الزوم؟ قاعدة عامة، قاعدة في المعاملات احفظوها جيدا، كل ما جاز بيعه جاز هبته، وطبعا جازت إجارته أيضا وجاز رهنه، هذا منطوق. إيش المفهوم يا شطار؟ كل ما لم يجز بيعه لم يجز هبته، ممتاز يا حسناء، نعم هذا صحيح، فقال كل ما يحرم بيعه حرمت، ممتاز، حرمت إجارته حرمت إلا في الكلب، فالخلاف فيه ظاهر بين العلماء، لأنهم قالوا منتفع به، وذلك قال العلماء هل يجوز هبة الزيد المتنجز والصدق به؟ قال القاضي لا ما يجوز، وقال رفع يجب أن يكون فيما ما في هبة الكلب من الخلاف، فهبة الكلب فيه خلاف، وإن كان الراجح جواز هبة الكلب. يقول وينبغي أن قال أنه ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحو للانتفاع، لأنه منتفع به، يعني لو وهبوا لمجال الانتفاع صح ذلك، لأن الشرع قد أجاز الانتفاع، فإن وجدنا محل الجواز قلنا صح هنا الهبة، لكن ما صح البيع، لأنه حتى لو كان في جواز الانتفاع فإن النبي مع الانتفاع حرم الثمن. بل وقال المتولي من الشافعية يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها، هذا بالنسبة للشرط الأول، والشرط الأول هنا كما قلنا هو شرط إيش؟ شرط الطهارة. الشرط الأول في هذا الباب هو شرط الطهارة، وأما الشرط الثاني وهو أن يكون منتفعا به، طبعا منتفعا به قيد يخرج ما لا نفع فيه كحشرات الأرض، فإنه لا يصح بيع ولا شراء ما لا نفع فيه. طبعا من ذلك أيضا كإيش؟ كالألعاب النارية الصينية عندنا الأعراس والأفراح فيها، لكن هناك وجه يقال ينتفع به معنويا، بتدخل السرور على الناس، وهذه النظر في البهرج الذي يكون في السماء فيه أيضا إعانة الفرح والسرور للناس. نقول قد يكون هذا محل انتفاع، لكن لا ببذل، كما سمعت هناك من يعني يحتفل في السنة الميلادية يقال بمليار، ما أدري أنا سمعت هذا كذبا أو ما أنا عامة استبعدته، لكن أقسم لي أن في ملايين أو مليار مفرقعات بس احتفالا بالسنة الميلادية. يا له، ماذا سيحدث؟ كم مليار سؤال سيكون؟ كم سيكون السؤال عند الله جل وعلا بهذا المال؟ علماء المسلمين هذا من المسلمين. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا. فنقول بيشتري في البحر، لا تسمى شأن، لا تسمى يا حسناء امسحي ما كتبتي، ما صح هذا. أقول دفع ملايين أو مليارات، دفع آلاف مؤلفة في شيء لا يكون فيه النفع، هذا بذخ، هذا سيسأل عنه صاحبه. وهذا المال عارية عندك، ليس مالك، ليس مالك، هذا مال عارية عندك، لذلك ستسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد حتى إيش؟ حتى يسأل عن مالي، كيف اقتناه وفيما أنفقه. أمات رجل بفرح ابنته وأسمع أنه أتى بحوالي 300,000 مفرقعات، هذا الرجل إيش هذا؟ ما هذا الجهل المركب في هذا الباب وتضيع المال دون منفعة؟ فلو حتى فيه نفع وهو النفع المعنوي، حتى لو فيه نفع معنوي، أو حتى آسيا قالت إن فيها كوارث بعد ذلك. يا رب يسر أحوالنا جميعا. فهنا يعني شراء ما لا نفع فيه تضيع للمال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن إفساد المال. نعم في المال سؤالان، كيف اكتسبه وفيما أنفقه، ويكون التعاقد هنا في أكل مال الناس بالباطل، وقد نهى الله تعالى عنه. فمن ذلك بيع العقارب والحياة. الآن قد نقول بيع الحياة يصح، العلماء والفقهاء قالوا بيع العقارب والحياة لا يجوز، العقرب مش فيها، ما فيها. بل قد أقول بيع العقرب والحية صحيح الآن للأطباء، الأطباء يستخلصون السم ويجعلونه دواء، أو يجعلون منه دواء، ما يجعلون كل دواء. لماذا صح الآن؟ هو أنا قلت لأنه قد ينتفع به دواء، قد ينتفع به دواء، أهل الطب ينتفعون به دواء. وعند من يقول أيضا شراء الحياة لتعمل جلد الحقائب، حقيبة المرأة فيها رفاهية، أو جلد الساعة، على من قال بأن دماغ جلد الحياة يطهرها كما قالت الشافعية، فيبقى شراء هنا يكون إيش؟ يكون صحيحا. المفرقعات طبعا من ناحية الثمن أنا قلت ينتفع بها متعة، لكن البذخ فيها والغلو هذا الذي لا يجوز بحال من الأحوال. فجلد الحية ممكن يعني بالدبغ يعني ينتفع به جلد الحية قد ينتفع به. طبعا الفرقعات كما قلت في الأعياد وغير ذلك بالضبط. شوف هنا من بليل جزاه الله خيرا قال حرقت المفرقعات منازل وتأتمت أولاد، وهي أيضا تعوق العديد بسبب هذه المفرقعات. الله المستعان، الله المستعان. شوف يعني حتى الفائدة التي فيها فائدة فيها كوارث كما قالت أسيا. الغرض المقصود هنا عندنا في هذا الباب، قد يباع ويشترى العقارب التي قال فيها الفقهاء أنه لا يصح لأنها ما فيها شيء، يعني ما فيها منفعة. قلنا لا، فيها منفعة لأصحاب الطب. جلد الحية والتمساح بتعمل، حقائب النساء بتعمل منها، والشافعي قال بأن دباغها يطهرها. قال ولا ننظر إلى منافعها المعدودة من خواصها، وفي معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر. طبعا الأسد والذئب والنمر قد يعني هنا قد نقول لا يجوز البيع والشراء فيها إلا لأصحاب السلك المعهود اللي بيعملوه. والسلك هذا كله باطل، فيه أشياء كثيرة حرام. ولا ننظر الاعتناء. شوف هنا الكلام كلام عجيب جدا من الفقهاء، يقولون ولا نظر إلى اعتناء الملوك السفلة المشتغلين باللهو بها، وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحو، لأن ما في فائدة فيه. ولا نظر إلى ريش لأجل النبل لأنه ينجس بالانفصال، هذا عندنا نحن، وأما الجمهور ريش يطهر بذلك. وكذا لا يجوز بيع السموم، ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار. وأما ما يفعل الملوك من دس طعام المسلمين فهو من أفعال خبيثة، يشتري السموم ليقتل المسلمين لا يقتل الكافرين. عامة قد يكون شراء السم جائز، لأنه ممكن استخدام القليل منه يكون ترياقا. أما وضع السم للمسلمين قد قال تعالى ما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله جل في علاه، فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا كالمتخذة من الخشب، وذلك يبيعه خشبا يجوز، لكن بيع البيانو ده الان، الان الواد بيمشي بالجيتار، يمشي امام الناس بالشوط ومضرب التنس والجيتار على الظهر. الجيتار ما ادري بيوضع على الظهر ولا على البطن، لكن هو يوضع على الظهر طبعا. اما الطويل هذا اللي هو له عصاية طويلة جدا، ما اسمه ولا اعرف اسمه، هو طويل جدا، هو كالجيتار لكنه طويل جدا وكبير جدا، ايضا يوضع على الظهر، فبيمشي فيه كأنه يمشي كأنه يعني تقول رجل من كوكب المريخ. اسمه تشيلو، اسمه تشيلو، ما ادري والله، فانت ادرى، انا ما اعرفه لكن انا اعرف الجيتار. فشوف هذا بيمشي فيه، بيمشي بيه، يمشي به كأنه كما قلت رجل فضائي ماشي بين الناس، يعني هو اعلى من الناس، ماشي طاير. وايضا طريق التوبه قال تشيلو، يعني كله عارف ما شاء الله، هذا جيد. فانظروا الى هذا، هذا كله لا يجوز بيعه لانه لا نفع فيه، بل فيه ايش؟ فيه ما فيه من المصائب، فيه ما فيه من المصائب، لانه فيه انبات النفاق في القلب، فيه ما فيه من الحرمه. نعم، ولا يفعل ذلك الا اهل المعاصي. وكذلك الطنبور والمزمار والرباب، وطبعا الكوبه، الكوبه هي الطبله يعني، وان السلام نهى عن الكوبه، ورد باسناد حسن انه نهى عن الكوبه. وان كان بعد كسرها وردها تعد مالا المتخذه من الفضه والذهب، وكذلك الصور وبيع الاصنام كلها اذا كسرت، كالاصنام التي من ذهب اذا كسرت ينتفع بالذهب الذي فيها، يعني يستخدمونه. هل من تسير خاص؟ وهو قال تشيلو. اما الجاريه المغنيه لتساوي الفا بلا غناء اذا اشتراها بألفين من اجل غناء، قال الاذني من علماء الشافعيه محمد محمود ابو بكر المحمودي يصح، وقال محمودي او اسف، ومحمد عبد الله بن محمد بن بصير والمحمودي ايضا قال ذلك، قال بالبطلان لا يجوز، يعني هي بألف ولانها تغني باعها بألفين، يعني زاد ألفا من اجل غناء، هذا لا يجوز لان الغناء حرام عندنا، ان خاز الغناء بطل، والا فلا. قلت في حديث انس من جلس الى قينا يستمع منها صب في اذنيه الانوك، من جلس، وحديث في ضعف لكن حسنه بعض العلماء. هي مش سماعات، مش سماعات في الاذن، لا ده رجل يعني اتى باغصان الشجر وضعها في اذنيه. نعم هذا صحيح يا نعيم، نسأل الله تعالى أن يحمد، أن يحفظنا، أن يرزقنا الحمد والشكر على نعمه، نسأل الله أن يهدينا هذه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس إلى قينا يستمع منها صب في أذني الأنوك، الرصاص المذاب. حديث أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله قال يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا أنك وأنك رسول الله؟ قال بلى، ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لغوهم ولعبهم، فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. والحديث أيضا في ضعف لكن حسنه العلماء. البخاري قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع 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 إلينا غدا، فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. اللهم احفظنا رب العالمين. وإذا قلنا بأنه لا يجوز بيع الأمة بزيادة، والزيادة من أجل غناها، أيضا اختلف العلماء في بيع الكبش النطاح أو الديك الضراب، يعني لأنهما الآن في أسبانيا بيعملون إيش؟ كالثور، شراء الثور من أجل الهيجان الذي هو فيه، بيشتري الديك ويجعل الديك يتصارع مع الديك، صراع الديكة، يقولون صراع الديكة، بل ويتقابل بل والله الجن، والله الجن يبحثون عن هؤلاء يضحكون عليه. الجنون وهو الجن فيه الخفة لا يمكن يتصرف بهذا التصرف. يأتون بديك أمام ديك ويتصارعان، والمقامرة أيهما غالب تكون المقامرة عليه. هؤلاء قوم فض الله قلوبهم ففضت عقولهم وخلت عقولهم من من من, من التعقل. ولذلك قال إذا اشترى الديك من أجل هذا الأمر المنابشة هذه والمقامرة عليها، وأيضا صراع الديكة، ما هو نعيم يقول مشهور جدا في أفغانستان، خبل 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 عظيم، أو يشتري الكبش للنطح فيزيد في هنا، أصله صحيح لكن يزيد في الثمن من أجل النطح، هو ما اشتراه إلا للنطح لا للأكل، هذا أيضا فيه ما فيه من الحرمة. فالديك للهراش حرام والكبش للنطاح حرام، وإن كان فيه خلاف لكن الراجح فيه أنه حرام في هذا الباب، لأنه اشتراه ليش؟ لعلة لا لمنفعة ليست معتبرة في الشرع. نقف عند هذا، نقف عند الشرط الثالث، نقف عند الشرط الثالث. ولو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل نحن إلى أصحاب المرسل والفيس والكلام على السنن. لو في أسئلة أهل الزوم تفضلوا. عن تعذيب الحيوانات وخبث في العقول وعته، يعني هذا أنا على ما سمعت مما يكون في العنابر، ما في عنبر كان فيه مثل هذا الخبل بصراع الدية. هذا يجعلنا نصدق كلام بعض المجانين أن المجانين في نعيم. نعم في نعيم، لأن ما في عندهم الكباش تنطح ولا الديكة فيها الهراش هذا. رضي الله عنك يا فريال، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، ثبت الله جناننا وجنانك وإيماننا وإيمانك، اللهم أمين. الكوبة هي الطبلة، الكوبة هي الطبلة لها فتحة واحدة. ما أدري فيها في فتحتين، الفتحتين دول هذه اسمها البونجوز، ما بيسمونه أي نعم مش الجهاز البونجوز. أيضا هذا حرام البيع. ما مسك وارد، إيش مسك وارد تسألين عنه يحل ولا ما يحل؟ يحل طبعا، انتفاع به موجود. نفضلكم شيخنا الكريم أجلكم الله. نعم، هل كلب المعلم يصح اقتناؤه بأي صورة؟ نعم يصح اقتناؤه بأي صورة إلا صورة الشراء، لا يجوز شراء، لا يجوز شراؤه. بيكون فيه إكرامية، نعم مسك الورد هل فيه تفذير؟ حسب مال الإنسان الذي اشترى. كنت في الخليج، كنت في دبي، كان الإخوة أفاضل جدا بيشتري، لو تعلمون زجاجة المسك اللي هو المسك العود بألف ريال شيء يسير جدا بيشتريه. هذا لا عتب عليه، لأنه ألف ريال عنده كربع جنيه عند المصريين مثلا، ألف ريال عنده لأنه المال عنده كثير، فالألف ريال عنده لا يعاتب عليه، المسألة نسبة وتناسب. لكن لو رجل ما عنده ما يكفي أولاده طعاما وشرابا ويشتري بألف جنيه مسكا، هذا يعلقوه على باب زويلة أولى له، فما يجوز، يحرم عليه ذلك، فالمسألة بالنسبة والتناسب. بيع الدخان يدخل بيع النجس؟ نعم بيع الدخان لا يدخل بيع النجس، لكن يدخل في الحرمة للخبز، لأن بيع الدخان يفسد الصحة، فصار ماله خبيثا لأنه يفسد الصحة وليس نجسا، لأنه بيشرب الدخان ليس نجسا، وكانت له رائحة خبيثة كالبصل والثوم، لكن بيعه حرام لأنه يفسد الصحة. البرفان، أي البرفان طبعا كل ما كان يعني عالي الثمن جدا فيه مغالاة في علو الثمن، وكان الرجل ليس المقتدر الذي عنده ملايين أو مليارات، فهذا يعاتب طبعا ويكون حرام. لكن الذي عنده المليارات ما في، لو اشترى حذاء بعشرة ألاف لا يعاتب على ذلك. لكن الحمد لله أن الفقراء لا يفهمون هذا، لا يكسر قلب الفقير إلا بكثرة الذهب. عندما رجل رجلا في قصاص أو أحد أقل أو أطلق المضمون حتى يسلم على أهلي أو يأتي بدليل براءته، فلم يعد هل ينفذ القصاص أو الحد في الضامن؟ لا ينفذ القصاص أو الحد في الضامن، لا ينفذ القصاص فيه. سمعت درسا في أصول الفقه ذكرتم أن الفهد حلال بيعه. نعم، لأنه يستخدم للصيد، وهذا صحيح. حتى الأسد لو استخدم للصيد وترويده كان جائزا، قلنا بجواز بيعه. طيب بالنسبة للزوم أنا أستأذنكم الآن، المحاضرة قد انتهت والإجابة على الأسئلة قد انتهت، فأشكر لكم فضلكم وأستميحكم عظيم، جزاكم الله خيرا، زادكم الله حرصا ونفع بكم الأمة الإسلامية. أستسمحكم وأستميحكم عذرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته يصلون على النبي.